بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه الآية هي التي تختصر كل حركة عاشوراء، وتصور لنا كل أبطالها، ابتداء من الإمام الحسين عليه السلام حتى أصغر شاب جاهد في المعركة، وهي التي تمثل لنا عناوين كربلاء التي أطلقها الإمام الحسين في كل ما تكلم به وفي كل ما تحدث عنه وفي كل ما دخل الحوار فيه مع الآخرين حوله. هذه الآية هي الآية التي كان الإمام الحسين عليه السلام يقرأها كلما استقبل شخصاً من أصحابه يريد أن يبرز إلى القتال ليتحرك في خط الشهادة. كان الإمام الحسين عليه السلام يريد أن يوحي من خلال هذه الآية بأن حركة كربلاء كلها كانت صدقاً مع الله فيما يعاهد المؤمنون به ربهم، والله سبحانه وتعالى أراد من المؤمنين أن يدعو إلى الخير، وأراد من المؤمنين أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالله أراد للأمة أن تخرج من نفسها أمة، جماعة تتولى مهمة الدعوة إلى الخير للوقوف في وجه دعوة الشر، وتتولى الأمر بالمعروف في كل موقع يترك الناس فيه المعروف، الذي هو العنوان الكبير لكل مواقع طاعة الله، وأن تنهى عن المنكر في كل موقع يفعل فيه المنكر، الذي هو العنوان الكبير لكل ما حرمه الله. والمؤمن عندما يؤمن بالله فإن الإيمان يمثل الاستجابة لله فيما أمر به وفيما نهى عنه وفيما دعا إليه، وكل استجابة من المؤمن لله تمثل عهدا بينه وبين ربه. فالمؤمن بإيمانه يعاهد ربه أن يوحده ولا يشرك به شيئا، ويعاهد ربه على أن يدعو إلى الخير وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، سواء كان ذلك في مواجهة حالات الانحراف في مواقع الكفر، أو في حالات الانحراف في مواقع الإسلام. ليس هناك فرق في مسؤولية الإنسان المسلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بين حركته خارج الواقع الإسلامي أمام الكفرة عندما يدعوهم إلى الإسلام، أو في داخل الواقع الإسلامي عندما يأمر السلطان المسلم الجائر بأن يتحرك نحو العدل، أو يأمر الأمة التي المنحرفة بأن تسير إلى خط الاستقامة. ليس هناك فرق بين أن تقاتل في سبيل الله في خارج الواقع الإسلامي أو في داخل الواقع الإسلامي، لأن المسألة هي أن تكون كلمة الله هي العليا في أي موقع من المواقع، وأن تكون كلمة الشيطان هي السفلى في أي موقع من المواقع. لذلك كان الإمام الحسين عليه السلام ممن عاهد الله فصدق الله في عهده، وكان أهل بيته الذين ساروا معه وأصحابه الذين انطلقوا معه كانوا ممن صدقوا الله في عهدهم، ولذلك كان يتحدث عنهم بهذه الطريقة من خلال القرآن، لأن الحسين عليه السلام انطلاقاً من تلمذه على جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن خلال فهمه للوعي القرآني كان يريد للقرآن أن يتحرك في حياة الناس، أن لا نفهم القرآن كلمات في التفسير ولكننا نحرك القرآن في الواقع، لنشير إلى الصادقين من خلال حديث القرآن عن الصدق، ولنشير إلى الكاذبين من خلال حديث القرآن عن الكذب، ولنتحدث عن الخائنين والظالمين والمستكبرين من خلال حديث القرآن عنهم ورفضه لهم، حتى نشعر بأن القرآن يجري في حياتنا مجرى الليل والنهار ومجرى الشمس والقمر، أن لا يتجمد في مرحلة زمنية، وإنما يعطينا في كل مرحلة من مراحل الزمن، وفي كل قضية من قضايا الحياة، وفي كل ساحة من ساحات الصراع ما نستطيع من خلاله أن نأخذ النور الذي يضيء لنا الطريق، وأن نتلمس الحق الذي يعرفنا ثبات الموقع وصدق الموقع. ومن هنا فنحن عندما نواجه كربلاء التي مضت عليها قرون وقرون ولكنها بقيت حية وبقيت موحية وبقيت في عطائها في كل زمان ومكان، حتى أن الإمام الخميني رضوان الله عليه عندما تحدث عن الثورة الإسلامية بكل حركتها وبكل شعاراتها وبكل قوتها وبكل صراعها وبكل حيويتها قال: إن كل ما عندنا فهو من بركة عاشوراء، لأنها أعطت بإيحاءاتها للمسلمين روحية القوة في الإسلام، وأعطت للمسلمين في حركتها صلابة الموقف في الإسلام، وأعطت للمسلمين في آفاقها سعة الموقف وسعة الأفق في كل مجالات الحياة. وعلى هذا الأساس فإننا عندما نستعيدها في عاشوراء فإننا لا نستعيد تاريخاً أخذه الزمن وأكله الزمن، ولكننا نستعيد حركة إسلامية منفتحة على العناوين الكبرى لحركة الإسلام في واقع الإنسان. فنحن عندما نقرأ كلمة الإمام الحسين عليه السلام: ألا ترون أن الحق لا يعبل به وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. عندما نقرأ هذه الكلمات نقرأها في تجربتنا الحية، كل مسلم يتطلع إلى الواقع، هذا الواقع الذي سيطر عليه الكفر في فكره، وسيطر عليه الكفر في قوانينه، وسيطر عليه الكفر في تنظيماته وفي أجهزته. عندما نعيش نحن هذا الواقع كمسلمين نحمل هم الإسلام في عقولنا، وهم المسلمين والمستضعفين في قلوبنا، عندما نتطلع إلى هذا الواقع فماذا نرى؟ نرى أن الكلمة هي كلمتنا عندما نواجه هذا الواقع. عندما نتحدث مع بعضنا في دراسة للواقع السياسي والواقع الاجتماعي والواقع الاقتصادي والواقع الأمني في كل دوائره وفي كل مساحاته، ألا يقول بعضنا لبعض: إن الحق لا يعمل به لأن الكفر هو الذي يعمل الناس بقوانينه ومعطياته وخطوطه، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، والظلم الذي يسيطر على العالم هو تجسيد الباطل، والاستعباد والاستكبار وكل ما يفيض به الناس مما ينحرف عن خط الله. الكلمة لا تزال حية تحمل من المشاعر، وتحمل من الإيحاءات، وتحمل من الآفاق والأفكار ما يجعلها تتمرد على الزمن لتخترق كل مرحلة زمنية فتتجاوزها إلى المرحلة الأخرى. هذه مسألة. وكما أن المؤمن عندما يعيش ضغط الواقع على نفسه وحصار الواقع له وابتعاد الناس عنه، إنه يقول: ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا، لأن المؤمن لا يرتاح إلا في الحياة التي تمثل حركة إيمانه وتمثل انفتاح الناس على الإيمان. أما إذا رأى الحياة في غير هذا الاتجاه فإنه عندما ينزل إلى مشاعره فإنه يتمنى الموت، لا تمني اليائس، ولكنه تمني الإنسان الذي يريد أن يترك الحياة التي ليس فيها شيء لله لينطلق في لقاء الله محقا. ولذلك عندما يتمنى المؤمن الموت فإنه لا يتمناه كيفما كان، وإنما يتمنى الموت في خط الحق بحيث يحشر إلى الله وهو محق. فإني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا أرى هذه الحياة التي يعتبر الناس السعادة فيها بالشهوات والملذات سعادة. والحياة مع الظالمين مهما قدم الظالمون من امتيازات ومهما أعطوا من عطايا إلا ضرر. وهكذا عندما نقف أمام كلمة الإمام الحسين عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة وهي الموت، والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت ونفوس طهرت من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. هذه الكلمة لو أردنا أن نحركها في واقعنا، فهل نرى فيها مجرد كلمة تاريخية، أو أننا نرى فيها كلمة حية تحيا مع كل قضايانا؟ نحن الآن مثلا عندما نواجه الخيار بين الخطر وبين الموت وبين كل الخسائر وبين الذل، إما أن نعيش أذلاء ونربح كل شهواتنا ونحقق كل أمنياتنا الذاتية، وإما أن نعيش أعزة ونفقد كثيرا من فرص العيش الطيب ومن فرص الجاه الكبير، وقد نفقد فرصة الحياة. عندما ننطلق في خط المعارضة للظلم وفي خط المواجهة للاستكبار وفي خط الجهاد ضد الاحتلال، والظلم يقول لنا إما أن تسقط تحت تأثير إرادة الظالم، وإلا فهناك موت أو سجن أو تشريد أو إفقار أو ما إلى ذلك. عندما نقف، أو يقول لنا المحتل: إما أن تعطوني أرضكم وتكفوا عن المقاومة، وإما أن تواجهوا الأرض المحروقة أو تواجهوا الاضطهاد والتدمير والآلام والعذابات بين السلة والذلة، أو تقف أمام الاستكبار العالمي أو أي استكبار صغير أو كبير ليقول لك: إما أن تخضع أيها المستضعف للمستكبر في أي مكان فتنحني إرادتك لإرادته وتسحق موقفك أمام موقفه، وإما أن تتحمل نتائج ذلك سلبية في حروب يثيرها المستكبر عليه، وفي ضغط يضغط به على حياتك، وفي حصار يمكن أن يحاصرك، أيضا بين السلة والذلة. هنا الموقف وهيهات من الذلة. لا يمكن أن نذل أمام ظالم في الداخل، بل نبقى في موقع العز الرسالي الواعي لنواجه الظلم ضمن خطة، لأن المواجهة لا تعني الاندفاع الأعمى ولا تعني الحماس الهائج ولا تعني الانفعال غير العقلاني، ولكنها تعني أن تبقى في مواجهة الهدف، أن تسقط الظالم ولو بعد حين، خطة. وهكذا عندما تواجه المحتل، قد لا تستطيع أن تهزم المحتل وتخرجه من أرضك في سنة أو سنتين، ولكن عليك أن تؤكد رفضك للاحتلال، وعليك أن تهيئ كل الوسائل لإزعاج الاحتلال، وعليك أن تثير كل الناس ضد الاحتلال، ثم عليك بعد ذلك أن تدرس الخطة لإسقاط الاحتلال. قد تمر بكثير من الآلام، ولكن ها هي ضريبة أن تعيش عزيزاً. وهكذا عندما يريد المستضعفون أن يؤكدوا حريتهم أمام المستكبرين، وأن يؤكدوا قناعاتهم أمام المستكبرين، فإن المسألة هي المسألة. كانت الذي فرض على الإمام الحسين عليه السلام الوقوف بين السلة والذلة هو ابن زياد، ويزيد ابن معاوية باعتباره الرمز للظلم وللاستكبار وللانحراف. ونحن نواجه الآن دولا صغيرة وكبيرة وحكاما ومواقع قوة في العالم، تجعلنا نواجه المسألة أن نقف بين السلة والذلة. والحسين يفلسف لنا المسألة من ناحية شرعية، لأن الحسين مسلم ويريد أن يتحرك في مواقفه لا على أساس النخوة والحمية والعنفوان الذاتي، لا، بل يريد أن ينطلق في موقفه من خلال كتاب الله. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، يعني الله لا يرضى لنا بالذل، ورسوله لا يرضون لنا يرضى لنا بالذل، والمؤمنون لا يرضون لنا بالذل. هذا معنى. من أين أخذ الحسين عليه السلام ذلك؟ من الآية الكريمة: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يعني الحسين قال: الله يريد العزة لنفسه، ويريد العزة لرسوله، ويريد العزة للمؤمنين، فالله هو العزيز والرسول هو العزيز والمؤمنون هم الأعزة. هذا الخط في العزة الذي يبتدئ من الخالق إلى الرسول إلى الناس كلهم، هذا يريد الله أن يؤكد في الحياة في موقف الإنسان المؤمن، ويريد الرسول أن يؤكد في موقف الإنسان المؤمن، ويريد المؤمن أن يؤكد في موقف المؤمنين. فالحسين عليه السلام لم يطرح هذا الشعار من موقع حالة ذاتية، ولم يطلق هذا الشعار من موقع عنوان شعار سياسي، ولكنه أطلقه من خلال آية قرآنية. وليعلمنا أن علينا عندما نطلق الشعار السياسي في أي موقف من مواقف الصراع، وفي أي موقع من مواقع التحدي، فإن علينا أن نرجع إلى قرآننا لنستهدي القرآن الذي هو النور والهدى الذي جعله الله للناس كافة، حتى نأخذ شعاراتنا الإسلامية من القرآن. فإذا تحركنا في الطريق تحركنا بحركة القرآن، وإذا تحدثنا تحدثنا بوحي القرآن، وإذا انطلقنا في خط الوعي انطلقنا من خلال وعي القرآن. وهكذا عندما قيل له انزل على حكم من بني عمك، لأنهم قرشيون والحسين عليه السلام قرشي، فإنهم لا يريدون بذلك بك إلا خيرا. هذا الموقف قال لهم: لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر لكم إقرار العبيد. ما معنى أن ينزل على حكمهم؟ يعني أن يقف مكتوف اليدين أمام ابن زياد الذي لم يرضى أن ينزل الحسين على حكم يزيد، ولكنه أراد بفعل عقدته، عقدة الصغار والحقارة الموجودة في نفسه من خلال نسبه، أراد للحسين أن ينزل على حكمه وحكم يزيد. معنى أن يقف الحسين مكتوف يقول له: لك الحق أن تفعل في، أنا أقول لك افعل بما تشاء، تقتلني لك الحق، تسجنني لك الحق، تشردني لك الحق، تفرض علي أي شيء لك الحق. هذا معنى أن ينزل على حكم، عندما تقول لشخص أنا أنزل على حكمك، يعني كل ما تفكر فيه أنا أطبقه وأرى شرعيا وأرى من حقك كذلك. هذا معنى هذا الموقف. هل هو موقف الإمام الحسين بالذات أو هو موقف الأمة كلها؟ الآن الواقع الموجود في العالم الاستكباري، عندما يتحدث الناس عن أمريكا أنها سيدة العالم وأنها تفرض إرادتها على كل الواقع الذي يعيشه الناس في العالم الثالث وهو عالم المستضعفين، أو تحاول أن تفرض ذلك أيضا على أوروبا وعلى اليابان وعلى الصين، ولكن بمرتبة أخرى ودرجة أخرى. ما معنى هذا النوع من الطاغوت الأمريكي والطغيان الأمريكي على العالم والشعور الأمريكي بالقوة؟ الآن معنى ذلك: أيها الناس انزلوا على حكم أمريكا. ومعنى ذلك أن تصادر ثرواتكم لتقول إن البترول هو ثروة الغرب أو ثروة أمريكا، أن تفرض عليكم القرارات السياسية في واقعكم الداخلي والإقليمي والخارجي الدولي على حسب مصالحها السياسية، أن يكون اقتصادكم على هامش اقتصادها، أن يكون أمنكم في خدمة أمنها. هذا معنى أن ننزل على حكم أمريكا. انزل على حكم من بني عمك، انزل على حكم أمريكا. كبر الخيار، التحدي كان في دائرة صغيرة، ولكن التحدي الآن يعيش في دائرة كبرى. وهكذا عندما يراد للعرب وهم يفاوضون إسرائيل، عندما يراد لهم أن ينزلوا على حكم إسرائيل، أن لا يحصلوا إلا على ما تريد إسرائيل أن يحصلوا عليه مما تعطيهم إياه، أن ينطلقوا في مسألة السلام لا على أساس الاعتراف الدبلوماسي، ولكن على أساس إدخال إسرائيل في جسم الأمة العربية، في اقتصادها وسياستها وثقافتها وأمنها وكل قضاياها، بحيث تكون عضواً من أعضاء الجسم السياسي والاقتصادي في المنطقة. معناه أن تكون هي الأقوى كما تريد أمريكا، أن تكون هي المتفوقة. ومعنى التفوق النوعي في السلاح معناه أنها تستطيع أن تفرض إرادتها وأن تجعل العرب كلهم تحت حكمها، لأن الأقوى هو الذي يفرض حكمه ويفرض إرادته. نفس الفكرة، انزل على حكم إسرائيل، هذا المعنى، نفس انزل على حكم بني عمك. هنا هل نقول لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر لكم إقرار العبيد، أو لا نقول ذلك؟ وهكذا عندما نعيش في الواقع الداخلي في أي بلد من بلاد المسلمين أو البلاد التي يعيش فيها المسلمون، كذلك عندما يسيطر الحكم الظالم ويمنع الناس من أن يعبروا عن إرادتهم من موقع حرية الإرادة في شخصياتهم، فإن معنى ذلك أن الحاكم الذي تدعمه الأجهزة والذي تقويه القوة التي يملكها، معناه أن يقول للشعب انزل على حكمي. ما هو حكمك؟ هذا شيء لا شغل لكم فيه، ستأتيكم التعليمات والأحكام. إن عليكم أن لا تناقشوا، إن عليكم أن لا تعبروا عن، لا أريد منكم أن تعبروا عن الرفض أو عن القبول، بل أريد منكم انحناء. عندما نحرك أيها الأحبة، وأنا أريد لكم وأنا أتحدث معكم لا أن تسمعوني بآذانكم، ولكن أن تسمعوني بعقولكم ووعيكم. نحن عندما نريد أن ننقل شعارات كربلاء إلى واقعنا، فعلينا أن نتلمس أين موقع كربلاء في أي موقع من مواقعنا، وأين محل هذه الكلمات فيما يجب أن نقوله من كلماتنا، حتى نعطي المبرر لإبقاء عاشوراء. لماذا ننطلق ونصرف كل هذا الجهد؟ إقامة مجالس العزاء، الزيارات التي نقطع فيها المسافات البعيدة إلى الإمام الحسين عليه السلام أو إلى السيدة زينب، ما استحدثه الناس من وسائل العزاء مما نقبله ومما لا نقبله، الأموال التي تصرف، الكتب التي تؤلف، الأشعار التي تقال، الخطابات، هذا جهد تقوم به الأمة، وتصرف الكثير من طاقاتها وتصرف الكثير من وقتها من أجله. كيف؟ لماذا؟ ما هو المبرر؟ هل المبرر أن نحصل الثواب من الله؟ من قال أننا نثاب لمجرد أن نستعيد الذكرى جامدة ميتة؟ إن الله إذا لم يتقبل صلاتنا إلا بمقدار ما نقبل عليه من أعمالها وأقوالها، فهل يتقبل الله مآتمنا وعزاءنا ولطمنا وبكاءنا إذا لم نكن واعين لما يمثله الحسين عليه السلام ولما عاش الحسين ومات من أجله؟ الصلاة ليس لك منها إلا ما أقبلت عليه بقلبك لربك، يعني ركعة أنت تكون تصليها في حالة توجه تكتب لك من 4 ركعات ركعة، لأن هاي الركعة هي صلاة، لأنك أنت كنت خاشع، كنت واعي للكلمات التي تقولها، قلت للصلوات الأخرى أفرض يسقط عنك الأمر، لكنه ما في ثواب لك. كذلك تحضر التعزية، عمل التعزية، صرخت، بكيت، لطمت، جرحت راسك بالسيف، هذا من الأمور التي لا نوافق عليها، ضربت ظهرك بالسلاسل، ولكن خرجت من البيت ومن المجلس أو من العزاء وأيدت ظالما. أي عزاء هو هذا؟ عزاء أي لطم هو هذا؟ أي بكاء هذا؟ عمر بن سعد كان يبكي، يقول عندما سمع كلام زينب عليه السلام تحادرت دموعه على لحيته. في واحد كان يسلب بنات الحسين حليهن وكذا وهو يبكي، كيف أنت عم تبكي وعم تسلبني أنا؟ قال إيه، لأنه أنا بسلبك بطريقة إنسانية، أخاف يجي شخص آخر يسلبك بطريقة أخرى، فهذا إحسان يصير السلب في هالمجال. هذا مثل ذاك يقال عن لسان العصفور، في صياد عم يصطاده وعم يبكي، عنده حالة هيك رفق بالحيوان، فيصطاده قال له ما بعرف بنظر إلى بندقيتك أنت اللي عم تصطادني فيها أو إلى دموعك. بعض الناس من القبيل. لهذا مسألة كربلاء مبرر بقائها هو ما تحدث عنه الإمام الخميني رضوان الله عليه، أن تكون قوة تعطي الإنسان حيوية الانطلاق في خط الحق وفي خط العدل، وتعطي الأمة شعورا في مسألة العزة والكرامة، وهذا هو الأساس الذي يجب أن ننطلق فيه، وهذا هو الذي يجعلنا نقول إن مسألة كربلاء ليست مسألة شيعية بالمعنى الطائفي للتشيع، ولكنها مسألة إسلامية في الخط المنفتح على كل قضايا الإسلام في الإنسان على أساس مفاهيم الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح في أمة رسول الله وما إلى ذلك من الكلمات، ومفاهيم العزة للمؤمنين، ومفاهيم الموقف من أجل الحق. هذا هو الذي يجعل منها قضية إسلامية. ونحن قلنا في أكثر من حديث لكل المسلمين لا تنظروا إلى الحسين عليه السلام في الدائرة الطائفية لتعتبروه مجرد شخصية تتحرك في نطاق دائرة ضيقة خاصة، ولكن الحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، وبذلك فإنه المنفتح على الإسلام كله، انفتاح المسلمين على الجنة في كل ما يجعلهم جديرين بدخول الجنة في إخلاصهم لله وفي عبادتهم له وفي جهادهم في سبيله. ونحن عندما ننفتح على الإمام الحسين عليه السلام فإننا ننفتح على كل القضايا العامة للمسلمين، على المسلمين أن يعرفوا أن إثارة عاشوراء ليست إثارة لمسألة في نطاق الخلاف بين المسلمين وبين السنة والشيعة، لأن يزيد لا يمثل الخط الإسلامي في خط أهل السنة، كما أن ابن زياد لا يمثل الظالم والمنحرف في الخط الإسلامي، ليس سنياً ولا شيعياً لأنه منحرف عن خط الإسلام. وعلينا أن لا نتعصب للأسماء وإنما علينا أن نتعصب للمواقف وللمبادئ وللخطوط العامة، حتى يلتقي المسلمون على القضايا الكبرى في تاريخهم كما يلتقون على القضايا الكبرى في رسالتهم وفي دينهم وفي كل قضاياهم. من هنا فإن علينا أيها الأحبة أن نتجدد إسلامياً كلما تجددت لعاشوراء ذكرى، وأن لا نجمدها من خلال تجميدنا لحركتنا في الحياة، لأن عاشوراء انطلقت من أجل أن تكون عنصر حركة لا أن تكون عنصر جمود، وأن تكون عنصر انفتاح على الله في خط الجهاد في سبيله، ولا تكون عنصرا غلاق على الذات وانغلاق عن الله وعن عباد الله في كل مجالات الحياة. ومن هنا فإن علينا أن نعمل في كل سنة نثير فيها الذكرى، وفي كل مناسبة نحرك فيها الذكرى، إن علينا أن نعمل بكل ما عندنا من طاقة في سبيل أن نستوحيها في كل قضايانا، بحيث أننا نثير أمام عاشوراء كل القضايا التي تتصل بخطوطها وشعاراتها. إننا نلاحظ أن أول بيان أو من أوائل البيانات التي أصدرها الإمام الحسين عليه السلام هو البيان الذي تحدث عن الخطوط العامة للحاكم المسلم وعن الواقع المنحرف في حياة المسلمين. يعني الحسين كان يتحدث عن المشاكل السياسية والمشاكل الاجتماعية والمشاكل العبادية التي يعيشها المسلمون. كان مما خطب به المسلمين في مكة أو في الطريق من مكة إلى العراق: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكسا بعهده، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغر أو فلم يغير ما عليه بقول ولا بفعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. يعني إذا وقف حيادي أمام جور هذا السلطان، ألا ثم انطلق للواقع: ألا وإن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان، هذا الواقع اللي كان، وتركوا طاعة الرحمن، واستأثروا بالفيء بمال الأمة، وأظهروا الفساد، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، ثم قال: وأنا أحق من غير، أنا الإنسان الذي أعمل على تغيير كل هذا الواقع. معناه أن حركة الإمام الحسين عليه السلام هي حركة من أجل تغيير الواقع على أساس الخط الذي رسمه الإسلام للحكم وللحاكم. إذن نحن عندما نعيش ويكون لدينا سلطان جائر مستحل لحرم الله، ناكثا بعهده، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، ثم بعد ذلك يظهر الفساد، يحل حرام الله، يحرم حلال الله، يستأثر بمال الأمة، ينهب الأمة. طبعا مفروض على أنه إذا كنا في خط الإمام الحسين الذي هو خط الإسلام، فعلينا أن نواجه قضايانا بنفس الروح التي واجه الحسين فيها تلك القضايا، قضايا أمته. وإذا كان الأسلوب يختلف بين وقت وآخر، فإن الأساس لابد أن يبقى ثابتا في هذا المجال. ولذلك فقضية إثارة مسألة الحسين عليه السلام وكربلاء ليست مسألة صراخ ولطم ودموع، ولكن المسألة هي مسألة الحديث عن القضايا المعاصرة التي يعيشها الناس في اقتصادهم وسياستهم وأمنهم وثقافتهم وروحانيتهم مقارنة بما كان يعيشه الإمام الحسين عليه السلام، لتكون عاشوراء حركة من أجل التغيير دائما، لا حركة من أجل التجميد إذا صح التعبير. ومن خلال ذلك فإننا نشعر أن علينا أن ننفتح، ونحن في ذكرى الإمام الحسين عليه السلام، على كل قضايانا وعلى كل ما تتحرك فيه هذه القضايا في هذا الوقت القليل. عندما نواجه الواقع الإسلامي، يعني حديثنا يتحرك في دائرتين: دائرة الواقع الإسلامي ودائرة الواقع المحلي. في الواقع الإسلامي ماذا هناك؟ لا تزال القضية الفلسطينية تفرض نفسها على الواقع، وهي سر كل مشاكلنا في المنطقة حتى الآن، وهي التي تختصر تاريخنا في نصف قرن تقريبا. وقد سقط أمام هذه القضية الكثير من الشهداء والكثير من الضحايا، ولا يزال. وهكذا لاحظنا أن أمريكا أعلنت محافظتها على التفوق النوعي للسلاح الإسرائيلي على كل دول المنطقة، وأعلنت تأكيدها على الحلف الاستراتيجي بين أمريكا وبين إسرائيل، ودعت العرب إلى تقديم التنازلات لإسرائيل بطريقة وبأخرى، وتحدثت عن إسرائيل على أنها الدولة الوحيدة الحضارية التي تنطلق بطريقة ديمقراطية في منطقة تحكمها الدكتاتوريات. إن هناك مشكلة يعيشها اللبنانيون أيها الأحبة، وهي أنهم يستغرقون في مفرداتهم السياسية الداخلية ولا يلتفتون إلى عمق اللعبة الدولية والإقليمية التي تحرك كل الخطوط السياسية الداخلية. ولعل بعض اللبنانيين يتصورون أن العالم مهتم كثيرا بخلافاتهم وبأوضاعهم، بحيث أن العالم مستعد أن يضحي بعلاقاته مع دولة هنا أو دولة هنا لحساب طائفة هنا أو طائفة هناك. لقد ذهب الوقت الذي كانت فيه الطوائف تمثل موقعاً متقدماً للعبة الدولية. أصبحت الطوائف في هذا الشرق ورقة، ومن الطبيعي أن الورقة لا تملك نفسها، ولكن يملكها الذين يحركونها. لهذا عليهم أن ينزعوا عنهم الأوهام هذا الانتفاخ السياسي الذي يوحون به إلى أنفسهم، والذي يضخمون به أوضاعهم وكل واقعهم. لذلك من يتكلم بكلمة ومن يقوم بأي حركة أو أي عمل عليه أن يحسب حساباته الدقيقة، لا من خلال أرباحه الخاصة ولا من خلال مكاسب طائفته، ولكن من خلال أرباح البلد كله ومستقبل البلد كله ومصيرة البلد كله. إننا لا نتحدث بلغة أن نصادر كل قضايا البلد الكبرى باسم المحافظة على الوفاق وباسم المحافظة على الوحدة. إننا نعتقد أن الوحدة في لبنان والوفاق في لبنان إنما يتأكد إذا كانت قاعدته القضايا المصيرية في البلد، لأننا لا نجد أن الوفاق يمكن أن يتأكد من خلال هذا التكاذب السياسي ومن خلال هذا الدجل الاجتماعي ومن خلال كل هذه الأصوات الغرائزية. إن الكذب لا يخلق صدقاً في حركة الواقع، الواقع لا يقوم إلا على الصدق، أما الكذب فإنه يهدم الواقع. لذلك كونوا الصادقين مع أنفسكم، كونوا الصادقين مع مستقبلكم، كونوا الصادقين مع حريتكم، كونوا الصادقين مع أسس العدالة، وتحاوروا حواراً عقلانياً هادئاً مخلصاً من موقع الوعي للمرحلة ومن موقع الوعي للمستقبل ومن موقع الوعي للأخطار، حتى تستطيعوا أن تقدموا لأجيالكم القادمة بلداً قوياً يتعاون أولاده أبناؤه على أن يعمروه، بدلاً من أن يتعاون أبناؤه على أن يهدموه وعلى أن يخربوه. إننا نشعر أيها الأحبة أن ما يتحرك في الساحة السياسية على خط المعارضة أو الموالاة لا أفق له، لأن هناك استغراقاً في الظروف التي تحاصر الجميع، وليست هناك نظرة مستقبلية للواقع فيما تحتاجه الأمة من قضايا الواقع. إن هناك استغراقاً في الحسابات الحزبية وفي الحسابات الطائفية وفي الحسابات الشخصية، وبذلك فإن المسألة هي أن الكثيرين من الناس لا يعرفون ماذا يفعلون ولا يعرفون إلى أين يصلون، لأنهم لا يعرفون من نهاية الطريق، لأن الضباب يحجب الكثير من نهايات الطريق عن الرؤية. لكننا نقول للجميع من موقع المسؤولية، نقول لتكن في البلد معارضة وليكن في البلد نقد، ولكن على أساس أن ندرس الأجواء التي تحيط بالبلد والظروف الموضوعية التي تحدق بالساحة. إننا نريد جميعاً أن نعيش في بلد نملك فيه حريتنا ونملك فيه قوة إرادتنا ونملك فيه صنع مصيرنا. نحن نريد للبنانيين أن يعيشوا في بلد يملكون فيه قرارهم، ولكن ذلك لن يكون إلا إذا استطاع اللبنانيون أن يكونوا صادقين في حديثهم مع بعضهم، صادقين في حوارهم، عقلانيين في نظرتهم إلى الأمور، واقعيين في فهمهم للواقع، وفي دراسة الواقع. ولذلك فإن المسألة تحتاج إلى كثير من الدقة ومن الحذر، لا سيما في الواقع الذي يعيش فيه الناس الموت الاقتصادي. فنحن لم نلاحظ أن أي حل من الحلول للمسألة الاقتصادية التي أسقطت المسألة الاجتماعية، لا سيما لذوي الدخل المحدود. إن المسألة هي أن الناس قد تكون انشغلت بالانتخابات وبملهات الانتخابات وبملهات المعارضة والموالاة، ربما يتخدر الناس بكل هذا اللغو وبكل هذه الأحاديث، ولكن الإنسان عندما يرجع إلى بيته ويرى طفله صارخا يريد الحليب، ويرى ولده صارخا يريد الخبز، ويرى أهله صارخين يريدون مستلزمات حياتهم، إن التخدير سوف يفقد أثره، وإننا نخشى أن تنطلق المسألة بوحي هذه الآلام، آلام الجوع وآلام الحرمان وآلام السقوط الاجتماعي، إننا نخشى أن تنطلق لتصنع لنا فوضى جديدة، ما دام ليس هناك حكم يستطيع أن يحل المشكلة، وما دام هناك سياسيون يلعبون بالعملة الوطنية ليسجلوا النقاط على بعضهم البعض، حتى لو مات الشعب كله، حتى لو سقط الشعب كله، على طريقة ذلك الشاعر الذي يقول: ما علينا إن قضى الشعب جميعا أفلسنا في أمان. والحمد لله رب العالمين.